من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والمدينة لها ما يزيد على 70 أسر، أسمائها دار الهجرة، دار المهاجرين، هاجر إليها من هاجر منذ العصر الأول، ولا يزال ذلك مستمرا إن شاء الله تعالى إلى أن يملك الله تعالى الأرض ومن عليها. وغالب من بها مهاجر، لأن أصلها ومن سكنها ومن حل بها هم الأنصار من الأوس والخزرج. هؤلاء أهل خيبر، هؤلاء هم أهل دار الإيمان، أهل يثرب قبل أن يبعث رسول الله. ولقب مهاجر شرف وكرامة، لأن أول مهاجر هاجر إلى طيبة الطيبة أفضل خلق الله وسيد الأنبياء والمرسلين عليهم ربي أفضل الصلاة والتسليم. وإذا أردت أن تعدد الخيار الذين هاجروا إلى طيبة عجزت ولا تستطيع أن تحصيه. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وابو عبيدة وبقية العشرة المبشرين بالجنة وأمة كبيرة عظيمة لا عزمها ولا خطرها، هؤلاء يعتبرون من المهاجرين الذين فروا بدينهم إلى طيبة الطيبة، لأن كلمة مهاجر وكلمة هجرة معناها الانتقال من بلد كفر إلى بلد الإسلام. النبي انتقل من مكة، أبو بكر وعمر وعثمان، أبو عبيدة، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن مسعود وغيرهم وغيرهم تركوا مكة يوما كانت مكة دار كفر، ولم تصبح مكة دار إسلام إلا في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأقام السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، أين الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح مكة، فذهب النبي إلى مكة وفتح مكة عنها ودخلها محارب، دخلها مقاتل على رأس مفقر لامة وعليه عمامة سوداء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتم فتح مكة وصعد على باب الكعبة ونادى في قريش: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قال: أخو الكريم وابن أخي الكريم. بعد إيذاء، بعد محنة وفتنة 13 سنة بمكة يودع، 10 سنوات 8 سنوات وهو بمدينة ما استقر له قرار. غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة المريسية، غزوة بوار، غزوة غزوة إلى آخره. وفي الآخر يفتح الله تعالى عليه مكة وتصبح مكة دار الإسلام، ويقول لهم هذه المقالة التي ذكرت لك، فيقول لهم عليه الصلاة والسلام بعدما قالوا أخو الكريم وابن أخي الكريم، قال: اذهبوا فأنتم الخلقاء، لا تحديد عليكم اليوم، اذهبوا أنتم الخلقاء. إذن الهجرة انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، من بلد البدع إلى بلد السنة. فالمهاجر شرف عظيم عند الله تعالى، ودار الإيمان هذه طيبة هذه مقر المهاجرين ومقر الأنصار، الأنصار الذين تلقوا رسول الله، الذين عاهدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أنفسهم. من هم هؤلاء الذين بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ جماعة يسمون النقباء، لا يزيد عددهم على 70 نقيب، ذهبوا إلى مكة وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقدم إلى المدينة وأنهم ينافعون ويعملون وكذا وما إلى ذلك. ولسعد بن عبادة رئيس الأمس ورئيس الخزرة من الأنصار موقف أمين. لما خرج النبي إلى بدر يريد أن يقاتل قريش، يريد أن يأخذ عير قريش، خاطب النبي الصحابة ما ترون؟ نحن الآن خرجنا من المدينة، لعل الأنصار الأوس الخزرج لا لم يبايعوا رسول الله على أن ينصروهم بالخارج. تكلم من تكلم، ولما جاء دور سعد بن معاذ قال يا رسول الله كأنك تعنينا، تريدنا نحن الأنصار، والله يا رسول الله لو سلت بنا إلى بنت الجمال لسلنا معك. البيعة ليست المباهي أنت وأنت بالمدينة فقط، لا، لو أنت الأمر إلى أن تأمرنا أن نذهب إلى بنت الجمال قرب حضرموت ذهبنا معك، ولو أمرتنا أن نخوض البحر لخذناه. اللهم ارحمنا هذا رسول الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام داعية الأنصار: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار الأوس والخزرة أهل طيبة الطيبة. ولما وقعت معركة حنين وجمع النبي عليه الصلاة والسلام الأموال ووزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض مسلمة الفتح، أعطاها دائما بين جبلين، أعطى هذا 100 بعير، أعطى هذا غنما بين جبلين. الأنصار تجمعوا وعقدوا لهم مؤتمرا صغيرا وصاروا يتحدثون. النبي عليه الصلاة والسلام يعطي هؤلاء العرب من غيرهم بعدما فتح الله تعالى عليه مكة ولم يعطنا شيء، يعني نحن الأنصار. فسمع النبي المقالة وبلغها ودعا الأنصار، فقال النبي للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لولا الهجرة، لولا أنني مهاجر من مكة إلى المدينة، لكنت امرأ من الأنصار. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكنني مهاجر من مكة إلى المدينة فلا أنتمي إلى الأنصار، وإنما تشرف رسول الله ويتشرف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم بأنهم مهاجرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كوان الخير أراد النبي أن يهاجر، لم يأذن الله تعالى له. أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يهاجر، يعني أن ينتقل من مكة إلى المدينة، ما أذن النبي لأبي بكر. يريد النبي أن يصحب أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اشتد الإيذاء على القوم، اشتد الإيذاء على القوم. أخيرا وقع ما سمعت في الدرس الماضي، اجتمعوا في دار الندوة وحضرهم أبو مرة، أبو مرة الشيطان نعمة الله عليه، تهيأ وتلبس بصورة رجل نجم وحضر المؤتمر الفاشل، وبدأوا يتداولون الرأي، وأبو مرة الشيطان يسمع وهم لا يعلمون أنه شيطان. قالوا نفلته، قال ليس لكم ذلك جراء. قالوا نوثقه، قالوا ننفيه. بعد ذلك طلع أبو جهل فرعون هذه الأمة برأي أن يفتل، نخرج من كل قبيلة من قبائل قريش شاب فيأتون ويجتمعون على محمد ويطلبونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في العرض، بنو هاشم لا يستطيعون أن يهتأروا من بني عدي ولا من بني تيم ولا من بني سهم ولا من بقية قبائل العرب في مكة. قال الشيطان لعنة الله تعالى عليه هذا هو الرأي وأجمعوا على ذلك. وأنزل الله تعالى قوله وإذ ينكر بك الذين كفروا يذبحوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير منهم. علمنا في سياق الخبر الذي ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عليه في الدرس الماضي أن الله أذن لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يهاجر وأمره الله تعالى أن يأتي إلى المدينة وجرى ما علم من أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده ودائع وكانت عنده أموال لبعض العرب. كره النبي أن يأتي إلى المدينة قبل أن يمد الودائع إلى أربعة فأمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يتأخر قليلا حتى يدفع العهد الأمانات إلى أصحابه. وفي ذلك فائدة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام موه على القوم والحرب خدعة. الحرب خدعة. القوم يتآمرون على النبي فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فراشه في ليلة خروجه. فأتى الشباب وحاطوا بالدار ويجدون نائما ظنوا انه رسول الله والى بالنبي عليه الصلاه والسلام قد خرج وذهب الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه وهيئ راحلتيهما واستثر النبي في غار ثور. العرب لا يدرون ولا يعلمون القوم مستمعين. خرج رسول الله عليه الصلاه والسلام والقى الله تعالى عليه النعاس كرامه ومعجزه للنبي عليه الصلاه والسلام. بعد ذلك خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الغار غار ثور وبقي النبي عليه الصلاة والسلام بالغار أياما. أصبح الصباح وإذا بالقوم لا يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجدوا علي بن أبي طالب. سألوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أين محمد؟ قال لا أعلم. كل هذا وقع بأمر من الله برسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم ايضا ان الغيب لا يعلمه الا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وانما يعلم ما علمه الله. ما علم ان القوم يتمرون هذا الهاب ويعملون هذه المؤامرة ولكن لما اعلمه الله بالامر خرج رسوله. فلا يزعمن زاعم ولا يدعين مدعي مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من القدر انه يعلم الغيب. فمن قال انه يعلم الغيب فهو كافر بما اخبر الله جل وعلا في كتابه. يا اخي الغيب عند الله. الغيب لا يعلمه الا الله. عالم الغيب فلا يظلم على غيره احدا الا من ارتضى من رسول. فاذا ارتضى الله رسولا من الرسل اعلمه ما اعلمه. فاذا اعلمه الله ذلك خرج من كونه غيب واصبح علما. لكن اليوم نرى ونسمع بعض الشيوخ الذي يقول انه ناصر والذي يقول انه طفل والذي يقول انه فيل والذي يقول انه هو والذي يقول انه وانه ويدعي انه يعلم الغيب يخبر بالمغيبات يأتي إلي الناس فيحدثهم بأنه سيكون كذا ويكون كذا ويكون كذا. فهل نصدق هؤلاء ونكذب قول الله تبارك وتعالى؟ لا يقف. الواجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن الغيب لله جميعا. وكلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رميت امراته السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رميت رضي الله تعالى عنه بما براها الله تعالى به. رميت بالبغى بالزنا وحاشاها وامرها وقصتها معلومة. فظل النبي منكر من الزمن بعدما سمع الخبر أن عائشة باتت مع رجل وكانت ملابسة، ولكن الملابسة غير حقيقية ولا واقعة. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذهبت لتقضي حاجة لها، ولما رجعت وإذا بالنبي قد ارتحل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يسير فساروا، ولا يعلم النبي أن عائشة ذهبت لقضاء حاجة. لو كان يعلم الغيب لبقى حتى تأتي عائشة، أو على أقل تقدير يترك النسيان حتى تأتي عائشة فتلحق بالجيش. ما علم النبي هذا؟ جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإذا بالجيش قد ارتحل فأقامت في الموضع إلى أن أصبح الصباح. فجاء رجل صالح مشهود له بالتقوى ورأى سراب عائشة وعرف حرف عائشة، فأناق لها البعير وركبت وقاد البعير حتى لحق بالجيش. قالت والله ما سمعت منه شيء إلا أن استرجع. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال ما كلمني وما حدثني بشيء إلا أنني سمعت أنه قال كيف لحق بالجيش، وإذا بشيء من المنافقين ورئيسهم وزعيمهم عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه. رأى عائشة جاءت مع صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه، فأعلن بالناس أن زوجة نبيكم باتت مع رجل وحاشاها تبيت مع رجل. الله صامت من ذلك، الله جل وعلا حفظها وأحفظه نساء من ذلك، شمشلوا وطنطروا وتكلموا وعملوا ما عملوا. ورسول الله عليه الصلاة والسلام ما علم الحقيقة لأنه لا يعلم الغيب. سأل علي بن أبي طالب، سأل بريرة، سأل زينب، ماذا تعلمون عن عائشة؟ أثنى على عائشة خيرا. لما أراد الله جل وعلا أن تزول الغمة وأن يظهر الواقع والحقيقة أنزل 17 آية تتلى في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. الغيب لا يعلمه الا الله. وجاء في بعض الاخبار ان النبي عليه الصلاه والسلام اهدر دم رجل، ان رايتم فلان اقتلوه. ضاقت الدنيا برجل، اين يذهب؟ نصح بان ياتي ويعترف ويبايع ويسلم ويضع يده على يد رسوله. جاء الرجل، جاء الرجل ودخل على رسول الله وسلم عليه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت أمرت بقتل فلان؟ قال نعم. قال إن جاءك تعرفه؟ قال لا. قال إن جاءك تائبا تقبل توبته؟ قال نعم. قال أنا فلان بن فلان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا جماعة يأتينا هيان بن بيان، يأتينا من ضارب الشياطين وعبدوهم، لأن هؤلاء الذين يقنعون ببعض المغيبات من العرافين والكهنة وغيرهم ومدعي الصلاح والوصول والدرجة العالية، هؤلاء يعبدون الشيطان، يعبدون الجن، يكتبون القرآن بدم الحي، يأخذون القرآن يضعونه في بيت الخلاء، ينادون غير الله 100,000 مرة، 20,000 مرة، 10,000 مرة، يا كيكج يا كيكج يا كيكج، من كيكج؟ هل من أسماء الله تعالى كيكج؟ شمهرون شمهرون، يا كشمكيائل يا كشمكيائل، ينادون غير الله ويعبدون الشيطان. فإذا عبدوا الشيطان لعنة الله تعالى عليه حقق لهم بعض مقاصدهم، فيأتون بكلمة ويضيفون عليها 99 كلمات. فإذا سمعنا مسألة واحدة وقعت حقيقية قلنا هذا واصل، هذا يعلم الغيب، هذا قد بلغ اليقين، هذا وهذا كذا وما إلى ذلك، وكل هذا هراء وأمر ما أنزل الله به من سلطان، الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. فإن الله تعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلا هو، لا إله إلا هو. ظل في ظلة أذهب إلى زيد من الناس، عمرو من الناس، الولي الفلاني، الفاهم الفلاني، العابد الصالح الفلاني. متى ما قام هذا المقام دل على أنه ليس صالح ولا عابد ولا تقي، وإنما هو عدو لله وولي للشيطان، لأن الله تعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أذن الله تعالى له بالهجرة هاجر، وقبل ذلك أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يهاجر، وصمم وترك أهله وترك مكة وترك ماله وأراد أن يذهب إلى الحبشة، لأن الحبشة يومها كان بها عظيم، كان بها أبرحة، كان بها نجاة. وصف النبي هذا الرجل بأنه لا يظلم عنده أحد، وكل من قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الصحابة خرجوا من الحبشة وقاموا بالحبشة، هاجروا هجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحج، ووجدوا متنفسا ووجدوا راحة. الصحابة والإسلام ذهب إلى الحبشة قبل أن يصل إلى المدينة، المسلمون استقروا في الحبشة قبل أن يستقر الإسلام في بلاد العرب. هذا أمر أراده الله، ولهذا وقعت الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة. أبو بكر أراد أن يذهب وجمع العدة وخرج فيها حتى بلغ تلك البلاد، فرة البلاد، موضع قريب من حضر مكة. فلقيوا هذا الرجل عظيم القاهرة، القاهرة جماعة من العرب مشهورين بالخلف وبالرمي، سيدهم ابن الزهر. لقي المنتهي أبا بكر، إلى أين يا أبا بكر؟ تذهب أين؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال له المنتهي: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، ما هي الأسباب؟ إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتكمل الكلة العاجز وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق شير كريمة فضائل نبيلة أوصاف عميلة أكرم الله تعالى بها أبا بكر واشتهر بها أبو بكر عند العرب، حتى البعيدون يعلمون أن أبا بكر متصل بهذه الأوصاف، وهذه أوصاف خير كانت في بعض الجاهلية، ولما جاء الله تعالى بالإسلام أقرها، لأن الإسلام أقر كل خلق نبي وكل خلق كريم. الغيظة، الشدة، الطمع، الحسد، الهيل، الضغينة وما إلى ذلك من الصفات والأخيال الذميمة التي لا ينبغي أن يتحلى بها عاقل بليغ. ولما اشتهر أبو بكر بهذه الأخلاق ولقيه ابن الدغية قال له: ما سمعت أن تريد أخلاقه ولا يخرج، ارجع إلى مكة، أنا أرجع معك وتكون يا أبا بكر في جوائي. فخرج وأتى إلى مكة وطاف ابن الدغية على أشراف قريش، وكان من عادة قريش أن له أندية ومصاعب سمعان، هذا لبني سهم، هذا لبني عدي، هذا لبني هاشم، هذا لبني تيم، هذا لبني كلب. وعلي بن مكة عبد المطلب، ومن بعده أبو طالب، ومن قبله السلالة من قصي كان يأتي ويؤتى بفروة تجعل له عند الكعبة العظيم عبد المطلب عند الكعبة ويستند على جدار الكعبة. وأما كل جماعة أبو شيبة كذا وكذا وكذا لهم أندية ومواضع يشهدون بها. ضاف هذا الرجل النبيل أيضا على أشراف العرب وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل ولا أنزل هذا في جواري أنا أجيره، وأمر أي واحد منكم أن يصيبه بأذى. وكان من عادة العرب أن العظيم إذا أجار قبلوا جواره من دهنه. وأنت تعلم ما قال السموأل ابن عافية، يقول السموأل ابن عافية تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجارنا الثرين ذليل، لنا جبل وهو جبل طيب أجى وصلنا، لنا جبل يحتله من يجيره منيع يرد الطرف وهو ثليل. الإخوان خصال العرب النبلاء الكرماء إلى هذا الحد، لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو ثليل. أراد النعمان بن منذر ملك العرب رجل، فأتى الرجل ونزل على السمو، التمس النعمان الرجل وعلم أنه عند السمو، فبعث إلى السمو يريد هذا الرجل المطلوب. دخل في جوار السمو، قال السمو إن هذا في جواري أنا أجركم. فأمر الملك النعمان بأن يُخذ ابن للسمو، وكان ابن خارج الحصن وفي الولد، قال إما أن تسلم الرجل وإما أن يقتل الولد، فرضي بأن يقتل الولد ولا يؤخذ هذا الذي دخل في الجوال. مكارم يا جماعة، علينا أن نقرأ هذه المكارم، علينا أن نعود إلى قصص العرب، إلى أشعار العرب، إلى خلال العرب التي أقر الإسلام، جاء الإسلام وأقر بعض الخلال الحميدة الكريمة التي كانوا عليها. وهناك خلال ذميمة، شرب الخمر وأذى البنات، عمل بعض أشياء لا تليق، الإسلام ذمها وعابها. وأما ما أقر الإسلام ينبغي أن لا نقول عنه. يا جماعة الإسلام، القصص الإنجليزي، قصص إكسبير وغيره الذي نتسابق ونقراه اليوم، هذا يتنافى مع قصص ديننا، مع أخلاقنا، مع نبل الإسلام. هؤلاء استطاعوا أن يصرفون عن ما كان عليه أسلافكم وأجدادكم وآبائكم ودينكم، فأتوا بهذا القصص. القصص أقول لك ما هو القصص وما خلاصة هذا القصص. أحبها فأحبتكم، أحبها فأحبتكم، وإذا بها لها زميل يحبها أيضا وهو لا يدري، فاجتمع والتقي عند هذه الحديثة. فلما علم المحبوب الأول ما كان منه إلا أن أخذ المسدس وقتل الأول، لما قتل الحبيب جاءه وقتل الثاني، لما قتل الثاني قامت الفتاة وصعدت على ربوة وصارت تنادي الطبيعة، حبيبي فلان يا موضوع كذا وحال كذا واسمه كذا وكذا وكذا، وحبيبي الثاني يا منصبته كذا وكذا، ما قطعت منها وأظلمت عليها الدنيا وما كان منها إلا أخذ فيها أخرى مسبت فقتلت من النفس والفات. هذه المفاتيح وهذه الفضائل. والله ليست بمفاتيح وإنما هي مذمات. ولهذا يا إخوان نصيحة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعود إلى القصص الإسلامي القصص العربي. والله الذي نفسي بيدي لقد كان قبل 50 عام المقاهي في المدينة المقاهي في خيبر قريبة والله يقرؤون تاريخ ابن كثير تاريخ ثاني لابن علي والله يقرؤون الصبح الأعشى يتجمعون على قارئ بسراج قبل المصابيح والتاريخ والكهرباء يقرؤون ويسمعون إلى منادي المنادي وينتهي يقرؤون الزير سالم يقول الزير أبو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يهيم كينان الحديد ما نال قلبي وقلبي من الحديد القاسي شيء يبعث النخوة يبعث الشعاع شجاعة يبعث إلى الفتوة بين الكرامة بين المروءة لا حديد ولا محبوب ولا أمر هذه خبيث فسد الأخلاق والأوضاع لأسباب ما نقرأ من هذه الكتب كاعترافات جنة الرشد وغيرها من الكتب التي ما أنزل الله بها من سلطان. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا تخرجوه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه اسمع خصالة يكسب المعدوم يصل الرحم يحمل الكلب يقرب البيت يعين على نوائب الحق والله يا أخي جاري ليس بيني وبينه إلا دار وعلى أكثر تقدير 10 دور ألاقيه ما دام أنه مع الجماعة لا أسلم عليه ولا أسلم أهم أن تكون من الجماعة بقى. ولو كنت مسلم تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما كنت أنك لست من الجماعة ولا أعرفك ولا تعرفني تقيم وأقيم 5 سنوات لا أسلم عليك ولا تسلم يموت ولدي ويقبر وإذا بجاري لا يتنازل أن يقول لي عظم الله أجرك في ولدي. هذه ليست من الخصال الحميدة لا وكرم عليك لنا جبل يحتله من يجيره مليح يرد الفرد وهو كليل تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار أكثرنا دليل. فأبو بكر رضي الله عنه مثله لا يخرج ولا يخرج رضي الله تعالى عنه. فقال القوم لابن قبيلنا جوار لكن بشرط الشرط أبو بكر رضي الله تعالى عنه نصلي داخل داخل لا نصلي خارج الدار. لما؟ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رجل أزيل رقيق القلب إذا قام يصلي يبكي وإذا بكى اجتمع النساء جمع الأبناء الصبيان على أبي بكر فتأثروا بأبي بكر رضي الله تعالى يعني هذه دعاية الإسلام فنحن لا نريد هذه الدعاية أن تقع. مر أبا بكر أن يدخل داخل داره فأمر أبو بكر أن يدخل داخل داره ودخل أبي بكر داخل داره لكن ما استقر لأبي بكر قرار. أنا أكون في جوار ابن الدمية وأنا أصلي داخل داري والناس يعذبون ويضربون لا يسمع يا فلبث أبو بكر يعبد ربه ولا يستعين بالصلاة لا يدركها ولا القراءة في غير ذلك. ثم بدا لأبي بكر فاكتنا مسجدا بفناء داره وبرز فيصلي فيه ويقرأ القرآن فيقتصف يعني ينزعم يقتصف مقصف المقصف يصف الموضع الذي يجتمع فيه الناس ويلتحمون فيتصف عليه نساء المشركين وأبناؤه يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يملك لا يكاد يملك دمعة حين يقرأ فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسل إلى ابن الدغنة أتوا به من قرب حضرموت تعالى إيش هذا الوقت؟ فقدم عليه قال له إنا كنا أجبنا أبا بكر يعني قدمنا جواره ودخل أبو بكر في جواره بشرط أن يعبد ربه في ناره وإنه قد تجاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره وأعلم الصلاة والقراءة وإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأتي اذهب إليه ابن الدغنة فإن أحب أبو بكر أن ينتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك جواره فإنا قد كرهنا أن نخبرك يعني ننقل جواره ولسنا محرمين لأبي بكر أيضا أن يعلن هذا الأمر. ماذا تتصور في هذا؟ أنا أبو بكر من الضعفة أبو بكر من خيار قريش رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أثرياء العرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من النسابين الذين يعاب إليهم عند الخلاف في أنساب العرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم العاقل الأصيل الرزين الهادي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليس بالضعيف كبلال بن رباح أو مصعب أو عمار أو ياسر أو ابن ياسر لا رجل عظيم ومع ذلك ادخلوا وامتحنوا وأوذوا في سبيل الله واضطر أمثال أبي بكر من الخروج وفعلا خرج ورجع الأمر يدل على أن المحنة قائمة وعلى أن من كان مع الله لا بد أن يمتحن لأن الله تعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولو كان أحد يسلم من الفتنة الإيذاء لسلم رسول الله أما أنقر عليه السلام أما ذهب إلى الطائف وأغروا عليه السبيان والعبيد ورموا بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم أما قالوا إنه ساحر إنه كاذب إنه كاهن أما تآمروا عليه يريدون أن يقتل كل هذا يعطيه شحنة يا متمسك بتقوى الله لا بد من الإيذاء مطوع جدل مجنون مهلول مخوف السبائك محلولة ليه؟ لأنه مصدق ولأنه لا يسلم ولأنه لا يسلم ولأنه إذا سمع النداء أتى إلى المسجد ولأنه لا يذهب ويشرب خمر ولأنه لا يشرب حبوب ولأنه وإن يرى المرأة غض عينيه هذا هو الصدق. إذا أودي صلاة كما أودي رسول الله وأصحابه لا بد من البلاء لا بد من المحنة لا بد من المصيبة أن تقع ولو من الآل والأقرباء ربما أن المتمسك ابتلى وامتحن من أبيه من أمي من عمي من قريبي والله الذي لا إله إلا هو لقد حدثنا بعض الأخوان أن أباه يقول له إن ذهبت إلى المسجد تصلي فيه فأنا لا أرضى عليه أبوه لا يرضى أن يذهب إلى المسجد ليصلي الصلاة في المسجد كبيرة من الكبائر وسبب من نبذ والله تعالى يقول إنما يعبد مساجد الله من واليوم الآخر الذي لا يصلي في المساجد المفهوم المخالف لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وورد حديث فيه مقال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فيه مقال، ولهذا يتعين علي وعليك أن ندرب أولادنا للمجيء إلى المساجد. والله أبي أقول لك، ولا أقول هذا من باب الشهرة، رحم الله والدينا ووالديكم، والله ربنا عن المسجد من حين التمهيد، من وقت التمهيد اللعب بجوار المسجد، اللعب بجوار المسجد، حول المسجد، الدخول في المسجد، الصلاة في المسجد. ويشهد الله أنه بعد التمرين لو مضى على المرء علم اقتضر أن لا يأتي من المسجد طيلة اليوم للعمل، والله لا بد أنه بعد الليل ينزل إلى اللجنة في عام 1382 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، من ضمن من كان في هذه اللجنة الشيخ محمد الحافظ ابن موسى أحد قضاة المدينة. فقرروا أن الجبل الذي يسمى اليوم بمقعد الطير الذي عليه الخزام هذا هو الجبل ثور على خلاف في هذا. الذي يهمنا الآن أن نعلم أن النبي أراه الله تعالى هذه الرؤيا، قال: وهما الحرتان، الحرة الشمسية والحرة الغربية. فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله ذلك، وقد ساق لنا الإمام الذهبي ابن ماجه وأعطانا أسماء جملة من الصحابة الذين هاجروا قبل أن يهاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأتوا إلى طيبة ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وجد جماعة بأرض الحبشة خرجوا فارغين، كجعفر بن أبي طالب وغيره كانوا بالحبشة لما علموا أن النبي أن أصحاب النبي هاجر وأن النبي هاجر، خرجوا وأتوا إلى المدينة مهاجرين لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها تجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك على مهلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال: هل ترجو بأبي أنت كذلك؟ أنت ذلك؟ أنت ترجو أن الله يأذن لك حتى أخرج معك؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلق راحلتين كانتا عند ورق السمر 4 أشهر. فبين هذه عائشة تروي وتخبر وتقول: فبين نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة في وقت الظهر وشدة الحرارة، قيل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا، يعني الوقع وضع عليه قناع على تقنع، اللبس على هذا الحال يسمى تقنع، والعرب كانوا يتقنعون وكانوا يلبسون العمائم، فلبس العمائم جائز والتقنع جائز. وأريد أن أقول لبعض الإخوان الذين يتشددون ويريدون أن يكون جميع الناس معتمين، العمامة سنة ولا ما هي سنة؟ نعم سنة، لما لا تلبسون العمائم؟ والعمامة سنة، وصلاة بعمامة أفضل من 70 صلاة بغير عمامة. النبي صلى صلاة بعمامة أفضل من صلاة بغير 70 صلاة بغير عمامة. النبي ما قال هذا الكلام، كانت تقول على رسول الله ما لم يقل، وإنما هذه صفات وهذه زينة. من أراد أن يتزين بقناع فليفعل، من أراد أن يعمل عمامة فليفعل، من أراد أن يعمل عدال فليفعل، من أراد أن يمشي حاس والراس إلى أن يكون المشي حاس والراس، فنعتدنا على أنه محل بمروءة لا مانع، لأنه يوجد في بعض البلاد أن من مشى حاس الراس يعني ليس على راس عمامة ولا قلمسوة ولا شيء حي. هذا كان هنا بالمدينة قبل 50 عام 40 عام، يا ويل من يمشي راسه حاسر وطماته شهادة يمشي حافي في المدينة والله ما تقبل شهادة. يأكل في السوق يأتي يشهد وإذا بمشهود عليه يفعل هذا ما تقبل شهادة. ليه ما تقبل شهادته؟ قال هذا لأنه يأكل في السوق والله رأيته ماشي يأكل في السوق. والمشي في السوق الآن سنة. ما الدليل على هذا؟ يعني هذا مدر. فما دام ان الامر ليس العرف جاري على انه عيب وحرام لا باس. لكن الظهور بالزينه الحسنه امر محمود. هل يجوز ان نصلي بغير عمامه؟ نعم. هل يجوز ان نصلي متقدمين؟ نعم. يجوز ان نصلي وليس على راسي شيء لا من دين ولا شيء؟ نعم. عورة الرجل من السنة إلى الركبة. فمن أراد أن يصلي يجب عليه أن يسر من السنة إلى الركبة، وعليه أن لا يصلي مقبلا على الله إلا وقد جعل على عاتقه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أن أحدكم بالثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. المقصود يا أبو بكر ودخل على رسول الله، ولم يكن هذا الوقت وقت يأتي فيه أبو بكر رسول الله. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، قال من حدثه أسماء عائشة فداء له أبي وأمي، أنا أبدي رسول الله بأبي وأمي، أما والله إن جاء بي في هذه الساعة إلا أسلوب عرب الكلام، أنا والله إن جاء به في هذه الساعة. معنى إن جاء به في هذه الساعة يعني ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر عظيم. إن هنا بمعنى ما في لغة العرب، أنا والله إن جاء به في هذه الساعة هذا فأذن له أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي يا أبي بكر أخرج من عندك. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، عائشة زوج النبي ولكنها صغيرة. فقال أخرج فقد أذن لي بالخروج إلى المدينة. قال فخذ مني إحدى راحلتين. أبو بكر قد هيأ راحلتين وحسبها علقها بالسنة أربعة أشهر يستعد حتى تكون له راحلة والمدينة راحلة. ولهذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام فخذ مني إحدى راحلتين، فقال النبي له بالثمن. قالت عائشة فجهزناها أحد الجهاد بسرعة، فصنعنا لهما سترة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قطعة من منبارها، فالشيء الذي تتمطق به إزارها حتى تلف على نفسها، أخذت شيء وقطعته وربطت به السترة الجراب. ولهذا سميت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها ذات النطاقين. هذا لقب، هذا وصف لها كريم، وأصبح علم على أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغاري في جبل يقال له الثور، وجبل الثور في مكة ليس بجبل الثور في المدينة. المدينة بها جبل يسمى جبل ثور، ومكة بها جبل يسمى جبل ثور. جبل ثور في مكة معلوم في أشهرها اليوم، وجبل ثور في المدينة أمره كما ذكرنا. فمكث به ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن تقي فقيه، فيدرج من عندهما بالسحاب، فيصبح في قريش بمكة كبائر، فلا يسمع أمرا يكيدون به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلف الظلام. ويرعى عليهما عامر بن زهيرة مولى أبي بكر من منيحة شاة الشام يأتي بها يرعاها حتى يشرر من نبلها وهما في غار الحوض، ويريح عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل يعني في لبن هذه الشام، حتى ينحق بهما عامر بن كعيرة وعامر بن فهيرة ينادي في اياه اليه، يفعل ذلك كل ليلة من الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الدين يسمى عبد الله ابن اريق مشرك كافر ليس على الاسلام ولكنه امين، ولهذا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر هذا الكافر، وهذا دلالة على انه يجوز ان نتعامل مع الكافر المعامل الكافر في بيع وشراء مع اليهودي مع النصراني نتعامل معه بأمانة وصدق، يؤجر الإنسان نفسه على كافر ويعامله بمعاملة صدق وأمانة ولا يختلس من ماله شيء ولا يزعم بأنه كافر ما دام أنه كافر ماله حلال، لا الكافر مع نتعامل معه ونحاول الدين علّه يدخل فيه. كان للنبي غلام يهودي مجرى الغلام فزاره النبي وسلم عليه وإذا بغلام يختبر قريب من الموت حرب النبي عليه الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي كأنه يستشير ماذا ترى، فقال له أبوه اليهودي أرجع ذا القاسم، فدخل اليهودي في الإسلام. إذا تعاملنا مع خدام جينا بخدم يهود نصارى مجوس غير ذلك لا نأتي بهم من الفتنة فقط، وإنما نأتي بهم ونضيف إلى ذلك أننا نريد أن ننقذ هذا من اليهودية والمجوسية والكفر الذي هو عليه، هذا يكون هدف من العذاب. ولو استغنينا عن هؤلاء النصارى وهؤلاء المجوس وهؤلاء الهنود وأتينا المسلمين وبلاد المسلمين عامرة موجودة يوجد فيها ما تريد من الخدم، على ما أتي اليهودي على ما أتي المجوسي على ما أتي النصراني يربي ابني وابنتي وولدي، هذا الأمر إن كان جائز